بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 95 بعد 100، والخاصة بترجمة العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بعنوان الهجرة من أركان الدين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى لابن علي بن حمد بن سلمان سلمه الله تعالى وزينه بزينة الإيمان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
إلى الابن علي.
فأحمد إليك الله على إنعامه، والخط وصل وما ذكرت صار معلوما. فأما رغبتك عن البلد التي تظهر فيها أعلام الكفر والشركيات وتهدم قواعد الإسلام والتوحيد ويرفع فيها إلى غير القرآن المجيد، فقد أحسنت فيما فعلت. والهجرة فأما رغبتك عن البلد التي تظهر فيها أعلام الكفر والشركيات وتهدم قواعد الإسلام والتوحيد ويرفع فيها إلى غير القرآن المجيد، فقد أحسنت فيما فعلت. والهجرة ركن من أركان الدين، نسأل الله أن يكتب لك أجر المخلصين الصادقين. وأما وصولك إلى بلدة فارس، فالذين رأيتهم ينتسبون إلى متابعة الشيخ محمد رحمه الله فهم كما ذكرت في خطك، لكن فيهم جهال لا يعرفون ما كان الشيخ عليه، وأمثاله من أئمة الهدى، وفيهم من بدعة المعتزلة والخوارج، ولا معرفة لهم بالعقائد والنحل واختلاف الناس. والزمان زمان فترة يشبه زمن الجاهلية، وإن كانت الكتب موجودة فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق، وتأخذ المعاني والحدود والأحكام من عالم رباني.
الله أكبر. يقول: والزمان زمان فترة فيه جهل كثير بما كان عليه النبي والصحابة. فنعم، هذه البلدة، بلدة فارس التي وصلت إليها، وإن كان فيه إظهار للشيخ محمد، متابعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن فيهم جهل كثير، وفيهم بدع من بدعي، وفيهم من بدعة المعتزلة والخوارج، ولا معرفة لهم بالعقائد والنحل واختلاف الناس. انتبه إلى هذه المسألة. قال: وإن كانت الكتب موجودة فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق. فالكتب موجودة لكنها لا تغني ما لم يساعدهم ماذا؟ التوفيق. فدل هذا على أن وجود الكتب ليس هو الحجة، وجود الكتب ليس هو الحجة، فضلا عن وجود القرآن. ولهذا الذين يستدلون بعموم كلام المشايخ، فإن الذي يعذر هو من لم تبلغه رسالة، أما من كان عندهم القرآن فإن الحجة قد بلغتهم، لقول الله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فيفهمون الكلام على غير وجهته، فيظنون أن مجرد وجود القرآن والقراءة فيه هي الحجة، ولا يدرون أن القرآن هذا يحتاج إلى من يبين. ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فوجود القرآن مجرد وجوده لا تقوم به الحجة إلا عند من يفهم المراد، لكن قد يجهل الإنسان المراد فيحتاج إلى من يبين له ما في القرآن. ولهذا قال تعالى: أنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه، يعني حصل له فهم، فقد قامت عليه الحجة. إنما عنده القرآن هو أعجم اللسان. طيب، ليس أعجم اللسان بمعنى أنه مثلا يتكلم بالعربية ولكنه لا يدري عن معانيها. هذا علي بن حاتم يقرأ القرآن ومع ذلك في قوله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى تبدأ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومع ذلك يأتي بالخطين والحبلين. وهذا قدم بن مضعون يقرأ: ليس على الذين منعوا من الصلاحات جوعا في مطعم وإذا ما تقوا ومنعوا من الصلاحات، إلى آخره. وماذا يصنع؟ يقول بأن من شرب الخمر وهو مؤمن وعامل للصالحات فإنه لا شيء عليه. إذن يحتاج القرآن إلى فهم. فيقول الشيخ هنا: وإن كانت الكتب موجودة فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق ده رقم واحد. اثنان وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام من عالم رباني. انتبهت يا محمد؟ يبقى تكون الكتب موجودة والعالم اللي يشرح الكتب الرباني موجود. طب بالله عليكم يا اخواني اذا وجد العالم الشيطاني الذي يلبس المعاني في المعاني ويقلب الحقائق ويحرف الكلمة من بعد مواضعه فيعلم هؤلاء الذين لا يستقلون بالنظر في القرآن الكريم يعلمهم ان هذا المحظور مشروع وان هذا المشروع محظور وغير ذلك من هذه الاشياء فتكون الفتنة ماذا؟ أعظم وأعم. لهذا الشيخ يقول وإن كانت الكتب موجودة فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام من عالم رباني كما قيل والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني وليس النص فقط طبيب ذلك العالم الرباني. يبقى العالم الذي يبين. يبقى الحجة إنما تقوم على الخلق بالبيان بالبيان ولا أحد أحب إليه عذر منه من الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تجعل مجرد وجود القرآن وقيام حجة لا إبلاغ القرآن إفهام القرآن. فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه الحجة. هذا معنى لأنذركم به ومن بلغ. وإذا لو جعلتم بلوغ القرآن في حد ذاته والحجة يبقى قامت الحجة على ماذا؟ على من لم يفهمه. لكن احتاج إلى مترجم يترجم لهؤلاء. ومعروف أن الذي يترجم للأجانب هو ماذا؟ معاني القرآن. معاني القرآن يشرح القرآن له ويبين له. نعم. لهؤلاء زمان زمان فترة يقول والزمان وزمان فترة يشبه زمن جاهلية بالنسبة لهؤلاء الذين نتكلم عنهم. نعم. وبعدين ما قال وزمن جاهلية قد يشبه يشبه ماذا يعني في هذه المسألة يشبه زمان الجاهلية يعني في غياب كثير من الحق وليس أنه مثل زمن جاهلية حذو القدة بالقدة فلم يوجد موحد لا. نعم.
والكتب السماوية بأيدي أهل الكتاب وقد صار منهم ما صار وأسباب الجهل والهلاك قد توافرت جدا وقد قال بعض الأفاضل منذ أزمان ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا.
الله أكبر. ما معنى العبارة هذه يا أخوة؟ نحن نسمعها كثيرا ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يعني يا أخوة قول يعني لو انت شيخ تقدر تفهمني لو انك شيخ تفهمني كده. نعم. قول يا محمد.
كثرة الجهل والفتن فلا يستعجب من هلك لكن يستعجب من نجا مع وجود الفتن وكثرة الجهل وأئمة الضلال.
نعم نعم تمام.
أما طريق الحق هو محفوظ بالمحن والابتلاءات فقليل من يسلكه.
نعم قليل من يسلكه يعني من معهم الحق قلة في الناس بينما أهل الباطل كثر. فلو هلك الكثير نقول هذا طبيعي. لماذا؟ لكثرة الهالكين ولكثرة الشبهات ولكثرة الرعاع. إنما الذي نجا كيف نجا؟ من أين لك هذا؟ تعرفت السنة؟ ما الكتاب الذي معك؟ اجتماع الجيوش الإسلامية منين جايبه هذا؟ من أين حصلت عليه؟ هذا كتاب غريب لا أعرفه إلا الواحد في الملايين. من أين أتيت به؟ فالعجب يكون ممن نجا كيف نجا؟ لأنه لن ينجو إلا بالصدق في التوجه وحسن القصد والبحث. وهذا صعب أن يصل إليه إنسان إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. إنما الضلال عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك. وإن تضع أكثر من فضلك عن سبيله تركب التوك توك تلاقيه، تركب السيارة تلاقيه، تقف في السوق تلاقيه، تدخل مدرسة تلاقيه، كل مكان تجده 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 تجده. أسمع أمس رجل مصري في إمبابة يجلس يدرس، الناس يدرس الناس إيه؟ عجب عجاب عجب عجاب عجب عجاب، ولا أبو جهل ولا أبو لهب ولا ولا هاد. شرك واضح في علاقة المريد بالشيخ ما هي؟ كما أن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر لا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشيخ يتخلق وله قدوة في التخلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فإن الشيخ لا يقبل من المريد أن يشرك به، لا يغفر للمريد أن يشرك به. في المحبة عندك شيخك، شيخك فقط فقط فقط، إياك تقول أخطأ، إياك تقول أصاب، إياك مهما يعمل شيخك، إياك مهما يعمل شيخك، لو اعترضت يبقى انطردتهم. ليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهم يتخلقون بهذا، فأيضا الشيخ لا يغفر أن يشرك به. إذا رأيت الشيخ يخرج عن الشريعة لتأنت عليه، إياك تطعن فيه، لأنه يعلم ما لا تعلم، يعلم ما لا تعلم. فالشيخ يحيط علما بمريده، والمريد لا يحيط علما بشيخه. الشيخ لا يغيب، إياكم أن تظنوا لو سافر الشيخ بالشيخ غاب، لا لا، الشيخ ما يغيب، تأتيه وفي مجلسه وتسلم عليه، الشيخ ما يغيب، طب مات موجود، الشيخ لا يغيب. لن يتم أدبك مع شيخك أيها المريد حتى تعتقد أن شيخك هو اسم الله الأعظم، هو اسم الله الأعظم. إلى غير ذلك، هذا يوجد، هذا يوجد، والناس يجلسون ويخطبون في القصائد وغير ذلك. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، لأن كثرة أسباب الهلكة كثيرة، الأسباب الهلكة كثيرة جدا تقتحم عليك كل ما، خصوصا مع هذه الشبكات العنكبوتية. أيضا كان زمان اللي هلك يا إما يطلع على شيخ ولا يقرأ في كتاب، الآن 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 كل شيء يسير وسهل. وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. نعم.
وهؤلاء الذين
حتى سبحان الله، شوف حتى يعني مع سعة هذه الشبكة وهذه الوسائل، انظر إلى السنة فيها قليلة، السنة تحتاج إلى بحث. اللي بيدخل النهاردة اليوم على كتب أهل السنة هم أهل السنة القلة، لكن المبذول المبذول، يعني تجد مثلا الأمة كثير، إلا أنت الأمة ما تعرف الفوزان، لكن تعرف مش عارف واحد اسمه إسلام، واحد اسمه إبراهيم، واحد اسمه يوسف، واحد اسمه من الشباب اللي بيع مقاطعه سريع السندوتشات دي، خلاص يعرفونهم، لكن يعرفوا الفوزان؟ يعرفوا الحيدان؟ يعرفوا هؤلاء؟ ما يعرفون، ما يعرفهم إلا أنت، حتى مع هذه الكثرة ما يعرفهم إلا أنت. نعم. وهؤلاء الذين
ذكرتهم من أهل فارس، وذكرت عنهم تلك العقائد الخبيثة، ليسوا بعرب يفهمون الأوضاع العربية والحقائق الشرعية والحدود الدينية، ولا يرجعون إلى ولا سنة، وإنما هو تقليد لمن يحسنون به الظن من غير فهم ولا بصيرة. قال الحسن البصري في أمثالهم من المعتزلة من العجم: إن عجمتهم قصرت بهم عن إدراك المعالي الشرعية والحقائق المعالي الشرعية والحقائق الإيمانية.
المعاني.
وكذلك لما نظر عمرو بن العلاء،
إن عجمتهم قصرت بهم عن إدراك المعاني الشرعية والحقائق الإيمانية، هذا بسبب العجمة، ولم يوجد من يفسر لهم، وإلا في الزمان الماضي كان يوجد من يفسر، ولهذا ورحلوا إلى من يفسر، ولهذا خرج منهم العلماء والنجباء، فأكثر المحدثين وأكثر العلماء كانوا من هؤلاء الأعاجم. نعم.
وكذلك لما نظر عمرو بن العلاء عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة، وجده لا يفرق بين الوعد والوعيد، فقال: من العجمة أتيت.
نعم.
وأما عبد الرحمن البهمني ف فهو على ما نقلت عنه في غاية الجهالة والضلالة، وله من طريقة غلاة الجهمية نصيب وافر، وله من الاعتزال ومن نحلة الخوارج نصيب. وكلام أهل الإسلام وأئمة العلم في الجهمية والمعتزلة والخوارج مشهور. فأما جهم بن صفوان فطريقته في التعطيل ونفي العلو والاستواء والكلام وسائر الصفات قد أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها بالواسطة عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي صنع السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخفون مقالتهم.
إذا اتجاههم يعود إلى دين اليهود.
نعم. وكانوا يخفون مقالتهم، ومن أظهر شيئا من ذلك قتل، كما صنع خالد بن عبد الله القسري أمير واسط.
إذا كان سيف الإسلام وسيف السنة مسلطة، ها، نافق أهل البدع وأخفوا ما هم عليه. نعم.
كما صنع خالد بن عبد الله القسري أمير واسط بالجعد بن درهم، فإنه ضحى به يوم العيد وقال على المنبر: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما
يعترض لك. هو في أضحية ببني آدم الأضحية معروف، يعني ينتقدون خالد بن عبد الله أن الأضحية معروفة في الشرع، فهؤلاء غيروا رسوم الشرع. هو قال الأضحية التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، قصد الأضحية هذه التي تكون التي يشترك فيها السبعة إذا كانت بقرة أو بدنة أو غير ذلك، إنما قصد تضحية بمن؟ ها؟ بأهل البدع وهذه الأضحية المعنوية. فإذا كان هذا يضحي الأضحية التي ورد في الشرع نصها وخصوصها وذلك ما لا دخل لنا فيه، فإني أتقرب إلى الله عز وجل بذبح هذا محتسبا ذبحه عند الله سبحانه وتعالى أعظم مما يحتسب من يذبح ذبح سنة مستحب. إنما أذبح أنا ذبحا واجبا بحكم إمارتي، ذبحا للبدعة حتى لا تنتشر في الناس. ولهذا قال ابن القيم: ولقد شكر الضحية كل صاحب ماذا؟ سنة. نعم.
قال تعالى الله عما يقول الجعد،
يعني لغوية. نعم.
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا.
تقول المرأة ضحت بيومها لكذا، وتقول الرجل ضحى بكذا من أجل ولده، يبقى تعالى كيف تقول ضحي والضحية من بيت العام؟ أنت مجنون، أتيت من العجمة. ولكن الحقيقة ليست هي لفظة الأضحية، الحقيقة المعنى. إنهم يعترضون على المعنى الذي ذبح من أجله خالد بن عبد القسري من؟ الجعد بن درهم. مثلا مش أضحية، يعني مش خايفين هم على مسألة شرعية الأضحية وصفة الأضحية وبهمة الأنعام، هو لا يريد هذا. نعم. إنما يريد ماذا؟ هي الغيرة على الجعد وليست الغيرة على السنة. وإلا فاستعمال هذه اللفظة منتشرة موجودة في كثير من المعاني غير الأضحية التي هي الأضحية الشرعية التي تذبح بقيودها وشروطها وسننها وغير ذلك، زمنا ووقتا وسنا وصفة. نعم.
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. والجهم قتل أيضا لما ظهرت مقالته. ثم لما كان في زمن الخليفة المأمون العباسي ظهرت في الناس تلك المقالات بواسطة بعض الوزراء والأمراء، وكثر
أبي دؤاد. نعم.
وكثر الخوض. وكثر الخوض فصاح بهم أهل الإسلام من كل ناحية، وبدعوهم وفسقوهم وكفروهم. قال ابن المبارك الإمام الجليل من أكابر أهل السنة: من لم يعرف أن الله فوق عرشه بائن من خلقه فهو كافر مستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر أهل الذمة لئلا يتأذى به أهل الذمة من اليهود والنصارى. وقال الفضيل بن عياض ويوسف بن أسباط: الجهمية ليست من 73 فرقة التي افترقت إليها هذه الأمة، يعني أنهم لا يدخلون في أهل القبلة. وقد صنفت
يعني
التصانيف
كفار. أما عيانهم فهؤلاء تقام عليهم الحجج، لأنهم إنما أوتوا من قبل التأويل والتحريف وسوء الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يكفر أحمد أئمة وأساطين الدولة العباسية الذين قاتلوا من قتل من أهل السنة والجماعة، وابتلوا أهل السنة ابتلاء عظيما، لأنهم كانوا يتأولون هذا. وارجع إلى خطاب المأمون فإنه كخطاب أحمد في السنة، حرصا على الحق وحرصا على وغير على الرب سبحانه وتعالى يحسبها كذلك، وهي ليست كذلك. نعم.
وقد صنفت التصانيف وجمعت النصوص والآثار في الرد عليهم وتكفيرهم وأنهم خالفوا المعقول والمنقول، وأن قولهم يؤول إلى أنهم لا يثبتون ربا يعبد. نعم. ولا إلها يصلى له ويسجد،
لا يسمع لا يبصر لا ينزل لا يحب لا يرضى لا يكره لا يسخط لا 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 إلى آخره. إذن هو ماذا؟ من لا صفات له لا وجود له. ولهذا خصمهم أهل السنة والجماعة، تثبتون ذاتا؟ يقولون نعم. نقول كيف؟ والمخلوقون لهم ذوات، لو أثبتتم ذاتا لاقتضى الممثلة على قولكم، فلماذا لم تعطلوا ذاتا؟ يقول لأننا لو عطلناها لصار معدوما. نقول ولو عطلتم صفاته لعاد إلى تعطيل ذاته، إذ لا توجد ذات قط إلا ولها صفات. نعم.
قال وإنما هو تعطيل محض، ولذلك كفروهم. قال ابن القيم
قال أبسوا جماعة المعطل يعبد عدما، يعود قوله إلى هذا، والممثل يعبد. ولهذا أيما أخف يا أخواني، التعطيل ولا التمثيل؟ أنت أحمد مالك النهارده يا محمد، تعطيل أشد. نعم، لأن عدم. إنما التمثيل إثبات، ولكن إثبات على غير الوجه اللائق. ولهذا اليهود أخف من المعطل. اليهود أثبتوا يدين ولكنهما مغلولتان، إنما هؤلاء ما أثبتوا يدين، نفوا يدين. نعم.
ولذلك كفروهم. قال ابن القيم في الكافية الشافية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان، يعني أن 500 عالم أئمة مشاهير جزموا ونصوا عليه، وحججهم وشبهاتهم واهية ضاحدة لا تروج على من شم رائحة الإسلام. قال بعض العلماء: أهل البدع لهم نصوص يستدلون قد اشتبه عليهم معناها ولم يهتدوا فيها، إلا الجهمية فليس معهم شيء مما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، انتهى. والقرآن
يعني
والسنة
ذكر المعاني لكم النصوص، يعتمدون نصوصا، تم بنصوص وحرفون هذه النصوص عن مواضعها. نعم. فكيف بالروافض؟ الروافض ما عندهم نصوص، الروافض عندهم نصوص جعفر ونصوص من يزعمون أنهم أئمة، دين جديد. وأما نصوص القرآن فإنهم يكفرون بها ثبوتا، ليس هذا هو القرآن الذي أنزل الله على محمد، ويقول سورة كذا كانت موجودة وكتموها وحذفوها وآية كذا، إنما الجميع ما تقول هذا ولا الخوارج يقولون هذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إنما دين الروافض أسسوه على ماذا؟ على الكذب. والخوارج سوء فهم لنصوص القرآن. الخوارج أوتوا من قبل الفهم، إنما الروافض أوتوا من قبل وحكم الكاذب غير حكم المؤول، هذا حكم وهذا حكم، هذا كذب بالقرآن، إنما هذا أوتي من قبل ماذا؟ فهمه للقرآن وآيات القرآن. ولهذا الروافض لما الخوارج نظروا من عباس وارجعوا من الفهم الصحيح رجع منهم آلاف، رجع منهم آلاف. الروافض فين دول؟ فين اللي رجعوا؟ في كل الأزمان والعصور. نعم.
والقرآن والسنة كلها رد.
نعم.
عليهم.
نعم. غلاة الروافض. مش الدليل، الدليل كلام العلماء، الإجماع.
نعم.
الإجماع كفر، إجماع على الكفر، ليس من فرق الإسلام، غلاة جمعوا كل غلو الطوائف،
وبالتالي لا يفصل في المعينين.
لا يفصل في المعينين. أنت تفصل في النصيرية والإسماعيلية والبهائية والبابية. من الكفر، اشتركوا في الكفر، لكن علة الكفر هنا غير علة الكفر هنا. علة الكفر هنا هؤلاء خرجوا من الملة، جميع خرجوا من الملة بما أتوا من أقوال كفرية من جهة العقيدة، أما عينهم فإقامة حجج، كما قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت قولكم لكفرت لكنكم عندي جهال. إنما هؤلاء بغلو ما دخلوا الإسلام، ولهذا ما وقف أهل السنة عند النصيرية، قالوا نفرق بين الأعيان وبين الأوصاف. النصيرية يفرقون؟ ما يفرقون بين النصيرية والبابية والبهائية، هذا أولئك الغلاة والتيجانية وكل هؤلاء. ما دخلوا الإسلام. من دخل الإسلام وأتي من قبل التأويل وحكم على عقيدته بالكفر وجب التوقف في الأعيان حتى تقام الحجج. إنما من لم يدخل في الإسلام أصلا فلا. ذكر بقى الخبراء بهم في الإمامية، الخبراء بهم وبمناهجهم، إحسان إلهي ظهير وحب الدين خطيب، أن هؤلاء جمعوا كل ما عند النصيرية والإسماعيلية وأودعوها. كذلك ذكر من قبل حافظ ابن كثير، ذكر هذا الإجماع على كفرهم، وجماعات من أهل العلم ذكروا الإجماع على كفرهم، ونقلنا لكم هذا من قبل الإجماعات على هذا في الإمامية الاثنى عشرية، وإلا النصيرة والإسماعيلية هذا مفروغ منه. نعم نعم.
والقرآن والسنة كلها رد عليهم.
نعم. ماله؟ طيب خليها بعد. نعم.
والقرآن والسنة كلها رد عليهم. قال بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله: في القرآن 1000 دليل على علو الله على خلقه وأنه فوق العرش. وذكر ابن القيم طرفا صالحا في نونيته من ذلك.
يعني 1000 دليل من جهة إيه؟ من جهة المطابقة والتضمن واللزوم. ولا ما في 1000 دليل في القرآن يقول عال على عرشه كذا، ها؟ يعني 1000 دليل إذا نظرت إلى أدلة بهذا المنظور مطابقة تصريح بهذا وتضمنا ولزوما. نعم.
وأما نصوص السنة وكلام أهل العلم فلا يحصيها ويحيط بها إلا الله، ويكفي المؤمن أن يعلم أن كل من عرف الله بصفات جلاله ونعوت كماله وتبين له شيء من ربوبيته وأفعاله يعلم ويتيقن أنه هو العلي الأعلى الذي على عرشه استوى وعلى الملك احتوى، وأنه القاهر فوق عباده، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا شك في ذلك إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة التي فطر الله الناس عليه. والكلام يستدعي بسطا طويلا، فعليك بكتب أهل السنة واحذر كتب المبتدع، فإنهم سودوها بالشبهات والجهالات التي تلقوها عن أسلافهم وشيعهم. وأما دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، فإن أرادوا الحياة الدنيوية فالنصوص والآثار والإجماع.
في يا أخواني بارك الله فيكم، مرجع في مسائل اعتقاد كتب السنة، لا يرجع إلى كتب لغة ولا إلى كتب تاريخ ولا إلى كتب تفسير ولا إلى كتب شرح أحاديث، إلا إذا كانت أئمة السنة العقيدة وأصول السنة يرجع فيها إلى ماذا؟ كتب السنة. أنت الآن ستختلف مثلا مع بعض الحزبين في مسألة خروج أو شيء، ها؟ اللي بيفصل بينكم ماذا؟ لا تسمح له يقول بدا ونهاية، ولا تسمح له يقول شرح النووي، ولا تسمح له بهذا، إنما تأتي بكتب السنة أهل السنة والجماعة التي قررت هذا الاعتقاد، لأنها كتب مقررة. أما تخرج عن هذا فقد تذكر الرواية الضعيفة، وقد يذكر الفهم المخالف، وقد يخطئ العالم النبيل. أحد الإخوة أرسل ورقة، الظاهر وحكونا بنتكلم في مسألة الخروج تقريبا، لو واحد يعني اللي أرسلها موجود يقول، بيقول بقى يعني بيجيب لك نقولات أو إحالة إشارة إلى النقولات. أبو بكر الجصاص في كتاب أحكام القرآن مجلد 1 صدر 488، 2 ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك، 3 ابن كثير في البداية والنهاية جزء 10 96، ابن مفلح الحنبلي كتاب الفروع جزء 10 صفحة 180، أبو بكر الخلال في عقيدة الإمام أحمد، أبو بكر الخلال في عقيدة الإمام أحمد صفحة اللي هو يعني قلع عن التميمي 124، الحافظ ابن حجر عن ابن التين عن داوود في فتح الباري الحديث رقم 756. بس فين أصول السنة الإمام أحمد؟ فين السنة الخلال؟ فين شرح السنة البهاري؟ فين اعتقاد السلف الصابوني؟ فين اعتقاد أمة الحسن الإسماعيلي؟ فين الشريعة الأجري؟ فين الإبانة لابن بطة؟ معنى إيه؟ معنى ذلك إنه إيه؟ أحرف ينقلونها من الكتب وليس التقريرات، هو ده آخرهم. ها؟ ده آخر، دي آخر. وليه الخلال بينقع كده أحمد؟ عشان يجيب لك رواية مما ذكر الخلال عن التميمي التي ذكر عن أحمد بالمعنى ما تخالف منصوص مين؟ منصوص أحمد. وابن حجر عن ابن تين عن، حتى ولو كان ابن حجر يبين لمنهج السلف هذا، لكن فين كتب السلف؟ ما يأتون. يبقى هذا شأن مين يا أخوان؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ده منهم ده آخره. مين اللي جاب الورقة ديت أو بعتها؟ إذا كان موجود ده يجيبه. أبو بكر بن قصاص الجصاص في كتاب مش عارف ابن جرير في تاريخ الأمم، مش حتى في التفسير ولا في صريح السنة في عقيدة ابن جرير، لا في تاريخ الأمم كل ما هب ودب هو نفسه ينقل كل شيء. ولكن أنا أعطيت لك الإسناد والعهدة على هذا الإسناد. طيب تعال لصريح السنة ابن جرير، تعال لأصول السنة لمن أحمد، تعال لمن نقل نصوص أحمد رحمه الله تعالى. هو ده آخرهم يضحكوا بها على مين؟ هو طبعا بيحاولوا دول بيحاولوا الحقيقة يعني، وإن كان بعضهم صرح بأن الإجماع على الخروج، ولكن حصل بعد ذلك إيه؟ إجماع آخر. لكن الحقيقة هم يحاولون معك بكل سبيل أن توافق على أن المسألة مسألة خلافية. وممكن صاحب النقلات يقول لك، هذه النقلات يقول لك أنا أرجح أنه لا خروج، لكن أقول هذه مسألة خلافية من أجل أن يصل إيه؟ أن المشايخ ليسوا مبتدعة، وإنما هم على قول يقوله أهل العلم. لا لا تأخذ زلة هذا وزلة ذاك وزلة كذا. نعم.
وأما دعواهم أن النبي
اقفل يا علي اقفل. لم ينقل عن ايه؟ طيب دي مسألة أخرى كمان، بس هذه تحتاج تتبع. شوف تتبع كده بدقة، لكن هو الاعتقاد منقول، مش لازم يكون في الخلال. هو بيقول خلال، هو وحيد عبد السلام كان قال في الخلال وما الخلال. تمام، ما هو كده. أضاف الخلال، هو 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 ثابت، لكن مسألة بقى إضافة الخلال دي ترى تحتاج بقى نرجع لها. تقصد يعني سوى الخلال ايه؟ يعني هو ده نقل الخلال مش التميمي؟ لا هو هو لا هم يقولوا التميمي، بس هذا يعني الخلال ذكر في السنة. يعني نسبوا ذات المعتقد الى بس كان بقول الخلال، نجيب السنة الخلال وجابوا ولا نقلوا الخلال عن التميم. ما هو هذا تحتاج تتبع بقى، تحتاج تتبع.
وأما دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، فإن أرادوا الحياة الدنيوية فالنصوص والآثار والإجماع والحس يكذبه. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر
الصحابة يوم مات النبي إذا لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حصل الصحابة يوم موته؟ فإن أرادوا الحياة الدنيوية فعلام بكى الصحابة، وأصلا علامة اجتمع الأنصار على أن يعينوا منهم أميرا طالما أن النبي حياته حياة دنيوية. وكيف تولى أبو بكر وصار خليفة رسوله، خليفة رسوله ورسوله حي، لماذا ما كان خليفة في حياته؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والنبي يقول فعليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين، ويقول تكون خلافة على منهاج النبوة. نعم.
قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد.
عندنا الإمام الأعظم ما مات، الإمام الأعظم الرسول إلى الآن. نعم.
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقد قام أبو بكر في الناس يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأما إن أرادوا الحياة البرزخية كحياة الشهداء فللأنبياء منها أفضلها وأكملها ولنبينا محمد صلى الله عليه
وسلم حياة برزخية حياة برزخية نعم حياة موجودة الأنبياء ولا غير الأنبياء لكن الأنبياء لهم أكملها. يقول كحياة الشهداء ولا تحسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون. نعم.
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحظ الوافر والنصيب الأكمل ولكنها لا تفنى الموت لا تنفي الموت ولا تمنع إطلاقه على النبي والشهيد. وأمر البرزخ لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله تعالى الذي خلقه وقدره. والواجب علينا الإيمان بما جاءت به الرسل ولا نتكلف ولا نقول بغير علم.
شوفي الشياطين أمس جاءني سؤال يقولون هؤلاء القرون يقولون بأن الموتى ينتفع بهم والدليل أن النبي انتفع بموسى حينما تردد بين ربه وبينه فنزلت الصلاة من 50 إلى 5. شوف الأبالسة وأن الشياطين ريحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. طيب وبناء على هذا ماذا يقولون؟ بناء على هذا يقولون توسلوا بالموتى وسلوا الموتى. طيب حتى الانتفاع كالانتفاع مثلا يعني لو سلمنا جدلا هل قال النبي مدد يا موسى ولم يفرق بين حياة المرزخية له كنهوها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ثم محل ما جرى إنما كان في مسألة لا علاقة لها بدعاء الموتى لكن أي شيء أي شيء. نعم.
والحياة الأخروية بعد البعث والنشور أكمل مما قبلها وأتم للسعداء والأشقياء. وأما دعواه أن العبادة هي السجود فقط فهذا الجهل ليس بغريب من مثل هذا الملحد. والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية قد فصلت أنواع العبادة تفصيلا وقسمتها تقسيما ونوعتها تنويعا. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهل المهتدون والمفلحون إلا خواص عباد الله؟ وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فخصهم بالصدق والتقوى وحصرها فيهم لأن ما ذكر رأس العبادة والإيمان متضمن لما لم يذكر مستلزم له فلهذا حسن الحصر. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى قوله وآتوا الزكاة. فبدأ بذكر العبادة المجملة ثم خص بعض الأفراد تنبيها على الاهتمام وأنها من أصول الدين ولئلا يتوهم السامع أن العبادة تختص بنوع دون ما ذكر في قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. ومعلوم أن إقامة الصلاة داخل فيما قبله لأنه آكد الأركان الإسلامية بعد الشهادتين. وكذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعين والاستعانة عبادة بالإجماع وعطفها على ما قبلها اهتماما بالوسيلة وتنبيها على التوكل. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى قوله لعلكم تذكرون والعدل يدخل فيه الواجبات كلها والإحسان تدخل فيه نوافل الطاعات وإيتاء ذي القربى يدخل فيه حق الأرحام ونحوها من العبادات المتعدية والنهي عن الفحشاء والمنكر يدخل فيه ما نهى الله عنه من ظاهر الإثم وباطنه وتركه من أجل العبادات والبغي من أكبر السيئات وتركه من أهم الطاعات فهذا كله داخل في العبادة بالإجماع. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله
على أن الإنسان يتعبد بالفعل والترك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه عبادة عبادة بفعل الأمر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذه عبادة أيضا بترك المنهي عنه. وما لم يتعبد الإنسان لله بالفعل أو الترك فلا يثاب على ذلك. فمن ترك طبعا من ترك خوفا من أحد من ترك كذا فلا يثاب. ولهذا جاء في الحديث تركها من جرائي نعم.
إلى قوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فابتدأ الآية بالأمر بعبادته وحده لا شريك له، وعطف بقية العبادة المذكورة اهتماما بها وتنويها بشأنها. ولا قائل إن ما ذكر ليس بعبادة، بل أهل اللغة وأهل الشرع من المفسرين وغيرهم مجمعون على أن ما أمر به في هذه الآيات من أفضل ما يتقرب به العبد من القرب والعبادات، وما علمت أحدا من أهل العلم واللغة ينازع في ذلك، ولكن القوم كما تقدم عجم أو مولودون.
يعني هو ادعى أن العبادة هي السجود فقط، لعله من يريد أن يقول ما لم يسجد للولي فليس مشرك. ليه؟ لأنه لما عرف أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة أراد أن يقصر العبادة على السجود، وما عداه ليس بعبادة، يبقى أدعو غير الله وليس هذا من صرف عبادة لغير الله، اذبح لغير الله وليس هذا من صرف عبادة لغير الله. نعم.
قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فعطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على ما قبله، وإن كان يدخل فيه عند الإطلاق تنبيها على ما تقدم من الاهتمام والحض على ما ذكر
يعني
في حديث
خاص بعد العام. نعم.
والحض على ما ذكر في حديث جبريل المشهور في الكتب الستة وغيرها أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وهو جالس في أصحابه فقال له ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله هو الدين. والدين بمعنى العبادة بدليل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله هي دين القيمة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومن قال ليست هذه الشعبة عبادة فهو من أشر الدواب وأجهل الحيوان.
نعم.
وقد حصل النبي صلى الله عليه
وسلم على أن هذه الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فالإيمان قول وعمل خلافا للمرجئة. نعم. ولكن هذه الشعب إذا نقص منها شعبة نقص من الإيمان بقدرها، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين جعلوا كل شعبة شرط صحة في الإيمان. نعم.
وقد حسب النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في بعض أفرادها كما في حديث النعمان بن بشير أنه قال الدعاء هو العبادة، وفي حديث أنس الدعاء مخ العبادة، وكقوله الدعاء سلاح
ضعيف بهذا اللفظ. نعم.
وكقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، وكل ما ورد من فضائل الأعمال وأنواع الذكر داخل في مسمى العبادة. وقد جمع ابن السني والنسائي في عمل اليوم والليلة من ذلك طرفا يبين أن العبادة في أصل اللغة بمعنى الذل والخضوع، كما قال بعضهم تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مورد معبد، أي طريق مذلل قد ذللته الأقدام، مأخوذ من معنى الذل والخضوع. يقال
دنته فدان.
دنته فدان أي ذللته فذل. وفي الاصطلاح الشرعي
طريق معبد يعني مذلل. نعم.
وفي الاصطلاح الشرعي يدخل فيه كل ما يحبه ويرضاه من الأعمال والظاهرة والباطنة الخاصة والمتعدية البدنية والمالية، وكذلك عرفها الفقهاء بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. إذا عرف
يعني
هذا
معروفة من قبل العرف ولا هي معروفة من قبل اقتضاء عقلي، إنما هي أمر إيه شرعي، فكل ما أمر الله به ورسوله هذه العبادة لا بد يكون مأمور بها، إما أمر وجوب وإما أمر استحباب لا بد، فلا تعرف من طريق اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. نعم.
إذا عرف هذا فالتقوى والعبادة والدين إذا أفردت ولم تقترن بغيرها دخل فيها مجموع الدين وسائر العبادات، إذا اقترنت بغيرها فسر كل واحد بما يخصه، كالإيمان والعمل الصالح والإسلام والإيمان وصدق الحديث، وكالإيمان والصبر، وكالعبادة والاستعانة، وكالتقوى وابتغاء الوسيلة، فيفسر كل بما يناسبه ويخصه، كما في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ففسر كل اسم بما يخصه مع الاقتران، وإذا أطلق اسم العبادة كما في قوله تعالى وعباد الرحمن، واسم الأبرار واسم الإيمان واسم الإسلام في مقام المدح والثناء دخل فيه الدين كله.
هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة. وإذا أطلق اسم العبادة كما في قوله عباد الرحمن، واسم الأبرار واسم الإيمان واسم الإسلام في مقام المدح والثناء دخل فيه الدين كله. نعم.
فمن عرف هذا تبين له الصلاح القرآن والسنة، وعرف أن هؤلاء المبتدعة من أجهل الناس بحدود ما أنزل الله على رسوله. والصلاة نفسها تشتمل على أقوال وأفعال غير السجود، وكلها عبادة بإجماع المسلمين.
يعني ويقول عبادة السجود فقط، طب نفس الصلاة فيها ماذا؟ ركوع وقيام ودعاء وذكر، فماذا أنت قائل في هذه عبادة؟ ولهذا القيام وحده لو تعبد به الإنسان لإنسان ها كان كمن سجد له، ولهذا النبي قال لا تقوم كما تقوم الأعاجم كما عند البخاري. نعم.
والصلاة نفسها تشتمل على
والقيام عبادة وركوع عبادة ورفع من عبادة والسجود عبادة والجلوس عبادة ها، والإشارة بالإصبع عبادة والتسليم عبادة، وضع يد اليمنى على اليسرى عبادة، ورفع اليدين في موضع الرفع عبادة. نعم.
وأما قوله إن قبر الولي أفضل من الحجر الأسود، فهذا من جنس ما قبله في الفساد والضلال، فإن الحجر الأسود يمين الله في أرضه، من صافحه واستلمه فكأنما بايع ربه.
نعم، هذا لم يصح مرفوعا.
نعم. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولم يرد في قبور الأولياء ما يدل على مثل ذلك فضلا عن أن يكون أفضل منه. والحج ركن من أركان الإسلام، والطواف بالبيت أحد أركان الحج، والركن الذي فيه
لا يعني لا يعود إلى فضيلة في الحجر، إنما الفضيلة في العبادة التي تفعل عند الحجر، وهي ما إذا قبله أو مسه. أما الحجر ذاته كذوات الأحجار، ولو كان إنه حجر من الجنة إن صح في ذلك الأثر، لكن هو في نفسه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. قال عمر أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن عمر التفت إلى ماذا؟ إلى العبادة المأمور بها عند الحجر وليس إلى ذات الحجر. نعم.
والحج ركن من أركان الإسلام.
مسألة أن الحجر يدفع عنه أمام قبر الولي، فلا قبر الولي ولا الحجر، لكن الفارق ما هو؟ أن قبر الولي كسائر القبور يدعى له إذا مر به، وإذا جاء إليه بقصد الزيارة العامة، ولهذا لا يفرض هذا القبر في مسجد ولا في طريق، لأنه إذا أفرد وعبد أو عبد هو أو عبد الله عنده فهو من اتخاذه مسجد. أما إذا كان من ضمن قبر المسلمين التي يأتيها الإنسان متعظا ومسلما فهذا لا إشكال فيه. نعم.
والحج ركن نعم. من أركان
صحيح صحيح، هذا كلام صحيح.
والحج ركن من أركان الإسلام، والطواف بالبيت أحد أركان الحج، والركن الذي فيه الحجر الأسود أفضل من أركان البيت، والطواف من أفضل العبادات وأوجبها.
لماذا؟ لأنها على قواعد إبراهيم عليه السلام، يعني باقي على قواعد إبراهيم. نعم.
والطواف
يعني ظن حسب علمي أنا، يعني يا ليته ما يرجع إلى أو التركيز على الفضائل المتعلقة بذات الركن بذاته، إنما هذه عبادة شرعت من المس، لأن هذان الركنان اليمنيان على قواعد إبراهيم عليه السلام، أما الشاميان فليست كذلك، لأنه لما قصرت النفقة على المشركين حين بناء الكعبة بنوها على هذا الحد، وتركوا بقية الكعبة وأحاطوا حوله بهذا الحجر. نعم.
والطواف من أفضل العبادات وأوجبها، والطواف بالقبور.
لا يرد يعني في السنة فضيلة لذات هذا، فضيلة الذي أعلمه أنا الفضيلة في العبادة التي يقتدى بالنبي فيها عند الركن الأيمن الأول والثاني، هذه الفضيلة. أما ذات الركن الأول أو الثاني، ذات الحجر، لا أعلم في حدود علمي، لا أعلم في ذلك فضيلة تعود إلى ذات ذاك. نعم.
والطواف من أفضل العبادات وأوجبها، والطواف بالقبور واستلامها والعكوف عندها من أوضاع المشركين والجاهلية، وفيه مضاهاة لما يفعله اليهود والنصارى عند قبور أحبارهم ورهبانهم. وأفضل القبور على الإطلاق قبره صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع تقبيره واستلامه بالإجماع، ولا يشرع الدعاء عنده، فلا يشبه ببيت المخلوق، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، وبيت العبد ببيت الرب.
أيضا يعني أفضل القبور على تقي قبره أفضل المقبورين هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل الفضل يعود إلى ذات القبر؟ ذات القبر ما في فضل يعود إلى ذات القبر، إلى ذات القبر. أما المقبور نعم، ولهذا رد على من قال بأن أن قبر النبي أفضل بقعة، رد عليه. أما القبر، أما البقعة ليس فيها فضل، أما المقبور نعم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبالجملة فهذا القول قول شنيع لا مستند له ولا دليل عليه، وتقبيل الحجر الأسود مشروع، وكذا استلامه باليد.
عندك فضل قبر، فضل حجر، فضل ركن. ها شوف يا عبد اللطيف، عظم ايه بقى؟ عظم ايه الحجر؟ عظمه في ايه
الحجر؟
عباده. اذا عباده شرعت، ايش معنى الكعبه ان تفحى ولها؟ ايش معنى هذه الاحجار التي عظمنا؟ هذه العباده عندها، هذه العباده، فالمعظم هو العباد، ذات العباد. حتى ولو العبادة، عبادة تفعل عند الحجر، عبادة تفعل عند الحجر، وليس لفضل في الحجر تستدعي أن تقبله. فأنت تقبل هذا الحجر لأن حجر فاضل، لأنت تقبل هذا الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا. نعم. ولو لا يقتضي فيه فضل خاص، طيب تمام، يبقى ماذا في دليل على المحبة؟ قبل عبادة عنده، يعني عبادة عنده، ولهذا لم يذكرها عمر. لو ثبت تعظم العبادة، عمر قال أعلم أنك حجر ذو رسول الله وأن رسول الله قبلك. إذن علق عمر على ماذا؟ على الاتباع، ما علق على الحجر، قال حجر ذو رسول الله. لكان في فضيلة لقال إني لا أعلم أن لك فضلا لكنك لا تضر ولا تنفع، هذا في حدود علمي. نعم نعم. فضيلة لماذا؟ هذا يحتاج دليل. إنما التخصيص، إنما التخصيص مثل ما تأتي أنت إلى هذا الموضع وترمي حجرا، إلى هذا الموضع وتصعد مثلا جبلا، نفس هذا لا يقال فضيلة عائدة إلى ذاته إلا بنص. إنما هذه العبادات منها ما هو معقول المعنى ومنها ما هو غير معقول المعنى، وليس باللازم أن ترتبط العبادة بمعقول الإيه؟ المعنى. هل نقول رمي الحصى دليل على فضيلة الحصى؟ دليل على فضيلة الحصى؟ الصلاة خلف المقام، ذات المقام هذا هل ورد في فضيلة خاصة؟ نعم. طوب بين صفا ومروة، فشوفوا هل ورد فضيلة خاصة؟ يبقى نقول به. إنما كون العبادة من هذا إلى ذاك برمي كذا بتقبيل كذا أو غير ذلك، ده معنى تعبدي. نعم. أبدا أبدا ما يقوم غيره، ما يقوم غيره هذا المقام. ليه؟ لأنه ما قام غيره في العبادة أصلا. يبقى هنا التقبيل رجع إلى معنى تعبدي، المس رجع إلى معنى تعبدي، تعبدي وليس عائد إلى أحجار. إلا أن يرد فضل خاص. نعم، ما هي ما هي هات كويس اللي هي ايه بقى شبهة ايه؟ لا ده مسألة اخرى، ده في الشبهة في الصفات، الصفات. لا هو ضعيف، هو نفس الشيخ ضعف، نفس الشيخ ضعف. نعم ضعف مرفوع ضعف ايه.
وبالجملة فإن فهذا القول قول شنيع لا مستند له ولا دليل عليه. وتقبيل الحجر الأسود مشروع، وكذا استلامه باليد، فإن استلمه بالمحجن ونحوه لعذر فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحجر الأسود واستلمه بمحجن كان في يده. وأما قوله إنكم تعتقدون العلو فنعم نعتقده ونشهد الله عليه، وكل مسلم عرف الله بأسمائه وصفاته يعتقد أنه العلي الأعلى الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، هذا نص القرآن. وقد قال الله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وأول من أنكر العلو فرعون، إذ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى فيما جاء به من الله أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق عباده مستوى على عرشه،
لأن موسى أخبره بذلك أن الله عز وجل عال على عرشه. نعم.
وأما الآية الكريمة التي احتج بها هذا الضال فلم يعرف معناها ولم يدر المراد منها، وأهل التفسير متفقون على أن المراد بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض، لأنه
أن ربا في السماء وربا في الأرض وربا في كل مكان. وحتى لو أخذتم بها بأن الله في كل مكان فليست الآية فيها أن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض ده مثلا وليس في كل مكان، لكن معنى وهو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض. أما هو إنما إلهكم إله واحد، واحد في السماء إله في الأرض إله، أي معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. نعم.
لأنه الإله المعبود كما قال كما في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والحلولية من غلاة الجهمية يرون أنه حال بذاته في كل مكان لم ينزهوه عن شيء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما حديث أقرب ما يكون العبد من ربه العبد من ربه وهو ساجد فهذا حديث صحيح جليل، مثل قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالقرب في هذا ونحوه أضيف إلى العبد، والقلب إذا أناب إلى الله وأخلص في عبادته وصدق في معاملته كان له ابن القرب بحسب صدقه وإخلاصه ورتبته من الإيمان، فترتفع عنه حجب الشهوات والشبهات وينقشع عنه ليلها وظلامها. وهذا المعنى حق لا يشك فيه. ويضاف القرب إلى الله تعالى كما في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا قرب خاص للسائلين والداعين. وقد يقرب من عباده ومن القلوب الطيبة كيف ما شاء، لكنه قرب خاص ليس كما يظنه الجهمي من أنه ذاته تحل في المخلوقات، فهو سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته وكمال عظمته وقدرته.
نعم، يعني صحيح أنه ما يفسر القرب بعام وخاص، المعية نعم عام وخاص، أما القرب فهو القرب الخاص. أما القرب الذي ورد في مثل قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا بالملائكة. نعم.
وينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وهو مستوى على عرشه عالم فوق خلقه لا تحيط به المخلوقات ولا تحتوي عليه الكائنات، ويدنو عشية عرفة فيباهي ملائكته بأهل الموقف. ومع ذلك فصفة العلو والاستواء ثابتة في تلك الحال لا يخلو العرش منه ولا يعلم قدر عظمته إلا هو جل ثناؤه. وتقدست أسماؤه، وقد يكون المؤمن المخلص القريب من الله في مكان معه من هو ملعون مطرود عن رحمة الله وهما في مكان واحد كما جرى لموسى وفرعون. فالقرب الذي وردت به الأحاديث وصرحت به النصوص حجة على الجهمي المعطل للعلو القائل بأن الله في كل مكان.
نعم.
تعالى الله وتقدس، فهؤلاء الجهال خاضوا
يعني
في
هو وإذا سألك عبادي عن فدي قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم.
فهؤلاء الجهال خاضوا فيما قصرت عقولهم وأفهمهم عن إدراك معناه وما يراد به، فصاروا في بحر الشبهات غرقا لا يعرفون ربا ولا يستدلون بصفة من صفاته على معرفة كماله وجلاله. وقد بلغ الرسول ما أنزل إليه من ربه قراءة على الناس، وأكثره في معرفة الرب وصفاته وربوبيته وتوحيده، سمعه منه قرويهم وبدويهم، خاصهم وعامهم، عربهم وعجمهم، ولم يشكل على أحد منهم ذلك ولا يشك فيه، بل آمنوا به وعرفوا المراد منه، ومضت القرون الثلاثة على إثبات ذلك والإيمان به وتلقي معناه عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإن جحد بعض المنافقين فهو مدحور مكهور حتى حدث ما حدث في آخر القرن الثالث وما بعده. وأما دعواه أن الأولياء يقدرون على خلق ولد من غير أب، فهذه طامة كبرى وردة صريحة وتكذيب لجميع الكتب السماوية ورد على كل رسول ومخالفة لإجماع.
وأن الأولياء يقدرون على خلق ولد من غير أب، أعوذ بالله، لا، من ادعى أنهم قادرون على خلق شعرة لا ولد شعرة فإنهم كفار، إذ لا خالق إلا الله. نعم.
ومخالفة لإجماع الأمم المنتسبين إلى الرسل والكتب السماوية، فإنهم مجمعون على أن الله هو الخالق وحده وغيره مخلوق. قال تعالى
ما ادعوا ذلك. نعم.
قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه على كل شيء وكيل. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولو كان لغير الله شركة في الخلق والتأثير لكان له شركة في الربوبية والإلهية. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. الآية. فنفى سبحانه عن غيره أن يكون له ملك في السماوات والأرض ولو قل كمثقال ذرة، ونفى الشرك أيضا في القليل والكثير، ونفى أن يكون له ظهير وعون يعاونه في خلق أو تدبير، فإنه الغني بذاته عن كل ما سواه، والخلق بأسرهم فقراء إليه، ثم نفى الشفاعة إلا لمن أذن له. قال بعض السلف هذه تقطع عروق شجرة الشرك من أصلها، ومعلوم أن من يخلق له ملك ما خلق، ولو كان ثم خالق غير الله تعددت الأرباب والآلهة. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعيسى دخل
لكم غير الله لكان هناك معبود سوى الله، لأن من خلق له ملك على ما خلق، فلو كان هناك خالق غير الله لكان هناك من له عبادة غير الله. ولهذا قال سبحانه واستدل بالخلق على إفراد العبودية، ولئن سألتهم من خلق ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز على كل من الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لا قل أفلا تذكرون، وهكذا. فيستدل بالخلق بإفراده في الخلق على إفراده في ماذا؟ في العبادة. نعم.
فعيسى دخل في عموم هذه الآيات ولم يخالف في ذلك إلا من ضل من النصارى. قال تعالى في خصوص عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان عيسى بكن كما كان آدم. وقال تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم.
ولو اتخذتم عيسى إلها لأنه خلق من غير أب فلتتخذوا آدم من باب أولى لأنه خلق من غير أب ولا أم. نعم.
فاعترف أن الله ربه وخالقه ومعبوده، فكفى بهذه النصوص ردا على من أشرك بالله وجعل معه خالقا آخر. ومحتج الملحد من قوله حاكن عن جبريل أنه قال لمريم إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، فيقال قراءة البصريين ليهب لك بالياء، ويتفسر للقراءة وعلى القراءة الأخرى نسبة الهبة إليه أنه بسبب نفخ الروح في درعها، والسبب يضاف إليه الفعل كما جزم به البيضاوي وغيره في هذه الآية. والله سبحانه وتعالى ينفذ أمره الكوني على يد من يشاء من ملائكته، وربما نسب الفعل إلى
ينفذ أمره.
والله تعالى ينفذ أمره الكوني على يد من يشاء من ملائكته، وربما نسب الفعل إليهم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقال تعالى في موضع آخر: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
وقال: قل يتوفاكم ملك الموت، مع أن الله عز وجل هو الذي أذن بذلك. نعم.
فأضافوا إليهم لأنهم موكلون بقبض الأرواح، ولما كانوا لا يستقلون بشيء من دونه ولا يفعلون إلا بمشيئته وحول وقوته، صرح بهذا المعنى في الآية الأولى فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وأبلغ من هذا أنه نسب إليهم التدبير في قوله: فالمدبرات أمرا،
يعني المدبرات أمرا بإذنه سبحانه. نعم. يبقى لأنه هنا الفعل لماذا؟ لمن قام به، وإن كان الآمر بذلك هو الله سبحانه وتعالى،
لأنهم رسل بأمره الكوني، وأخبر بأنه المدبر الفاعل المختار في غير آية من كتاب الله، كقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاصه تعالى بالتدبير والإيجاد. وفي الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو يخلق شعيرا. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وأكابر الخلق كالملائكة والأنبياء لم يدعي أحد منهم أنه إله وأنه يخلق، كما قال في حق الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يكن منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أو يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فأخبر أن اتخاذهم أربابا كفر بعد الإسلام. وأيضا في آخر الآية وهو قوله تعالى: قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية وهو الذي قدره وقضاه. كل هذا يرد على المبطل فتفطن له هداك الله. الأدلة على تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والتدبير لا يحيط بها إلا هو سبحانه.
هذا كفر كما قلنا، ما قاله أبو جهل دعواهم أن الأولياء يقدرون على خلق ولد من غير أب، هذا كفر ما قاله أبو جهل. نعم.
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وأما كونهم لا يشهدون الجمعة والجماعة ولا يسلمون ولا يردون السلام فهم بذلك مخالفون لأهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها. ولو وجد في الإمام من الفجور ما لا يخرج عن الإسلام فأهل السنة يصلون خلف أهل الأهواء إذا تعذرت الجمعة والجماعة خلف غيرهم.
نعم. ولا يدعون الجماعة لأن هذا مبتدع، إن لم يكن في البلد إلا صاحب بدعة هذا إمام مبتدع نصلي وراءه. نعم.
وإن كانوا يرون كفر من لا يوافقهم على أهوائهم فهم من جنس الخوارج الذين وردت فيهم الأحاديث الصحيحة.
وإن كانوا يرون كفر من لا يوافقهم على أهوائهم فهو من جنس الخوارج الذين يكفرون من سواه. نعم.
وردت فيهم الأحاديث الصحيحة بأنهم يملكون من الدين كما يملك السهم من الرمية، وأنهم كلاب أهل النار. وصلى الله على سيد ولد آدم وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده آمين، والحمد لله على التمام وحسن الختام.
نعم. يعني لو كان موجود إمام بدعة، موجود إمام سنة في البلد، صلي وراء إمام السنة. نعم. جبت شيء؟ نعم. هل الحجر فضيلة؟ هذا الطبري في ايه؟ فين؟
دلباجي في المنطقة.
خليك معاه.
طبري.
ها؟
قال الإمام الطبري: إنما قال ذلك
فين؟
نستنقل. هو نسخ الكلام بس.
ها؟
إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان.
خلاص، هذا انتهى بعهد النبي وانتهى بعهد ابو بكر وانتهى بعهد كذا. عمر خشي، خشي كيف؟ خشي من هذا، هذا انما يكون شيء في اول الاسلام ثم يسمح بعد ذلك، مثل ما قال النبي مثل ما جاء كنت ناتيكم عن زياره القبور فزوروه. في الاول كان نهى عن زياره حتى لا يقع تعلق، ثم جاء الاذن بعد ذلك. نعم.
وقال الباجي في المنطقة: تقبيله وتعظيمه ليس لذاته ولا لمعنى فيه، وإنما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك طاعة لله.
عبادة مشروعة عند هذا، مثل ما نرمي في هذه الحفرة، مثل ما نرمي بتلك الحصى وهكذا. نعم.
قتال بدل الاستعانة بالمشركين على البغاة.
صحيح. في حاجة تانية بالنسبة للحجر. نعم.
قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
قبر النبي. تفضل. اقف لحظة كده، خد بس المسألة دي وامشي. نعم. عشان انت استشكلتها يا صبرك تمشي كيف ده، انت فور ترحل مش تمشي. نعم.
نعم. قال شيخ الاسلام: فوجه الدلالة ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم افضل قبر على وجه الارض، وقد نهى عن اتخاذه عيلا، فقبر غيره اولى بالنهي تماما.
ده كلام شيخ الاسلام. يقول
الشيخ الالباني رحمه الله،
يقول ايه؟
يقول: ووجه الدلالة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن التخلي عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان.
يعني نظرا إلى المقبور وليس إلى القبر الذي هو تراب وبقعة، إلى المقبور. ولهذا قال: تخذ القبر عيدا من أجلي. نعم.
هو نفسه لأنها
نعم
قصد المدينة بسبب القبر.
نعم.
هو نفسه
نعم
لأنها قصد
المدينه بسبب. نعم. في ها ارفع صوتك.
قال: وهو يحجر الاسود اثرا عن السلف منها عن ابن عباس عبد الله بن عمر وغيره
ماشي في الجنه وكذا وكل هذا من الجنه واسقط، وان مصافحته
ثم قال: وكل ما ذكرنا في الحجر الاسود قد جاء عن السلف على حسب ما وصفنا فهو الصواب عندنا،
أولى
من قول
من شذ فقال
إنه من حجارة الوادي
والبلاد. هذا ما في مشكلة، يعني هذا أصل يعني الحجر، ضد من قال هذا من حجارة الوادي أو شيء من هذا. نعم. لا، اللي يقول هو كحجر من ينفي ما جاء في ما صار من جهتي ورد من السلف انه من الجنه او من كذا، هذا يرد يعني ما ورد عن السلف فبيرد عليهم، لكن هل هذا يقتضي ان لو منزله خاصه في نفسه اقتضت ان تكون العباده هي التقبيل له ومسحه والسجود عليه وكذا؟ نعم.
بعد كلامك
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته. تمام. وفيه بيان السنن بالقول والفعل.
تمام. وقاعدتين ذكر دافع أن يكون فيه خاصة يعني خصوصية ترجع لذاته هذا واحدة. الأمر الثاني مسألة إيه؟ التعبد دون نظر إلى معاني تعبد. نعم.
وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك.
تمام. بالنسبة للاستعانة بالكفار على المسلمين على البغاة، قال استعانة بهم فذهب الملكية والشافعية والحنابلة تحريم الاستعانة بالكفار في قتال البغاة لأن القصد كفهم. هذا ذكره فين؟ يقول في المبسوط والموسوعة الفقهية. قال فذهب الملكية والشافعية والحنابلة لتحريم الاستعانة بالكفار في قتال البغاة لأن القصد كفهم، الكفار لا يقصدون إلا قتلهم، فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم جاز بشرط القدرة على كف المستعان بهم عن قتلهم. وأجاز الحنفية الاستعانة بهم على قتال بغاة ولو لم تكن هناك حاجة، بشرط أن يكون حكم أهل العدل هو الظاهر، لأن أهل العدل يقاتلون لأعزاز الدين والاستعانة على بغاة بهم كالاستعانة عليهم بأدوات القتال. يعني هذا إذا احتج إليه، هذا إذا احتج إليه. والمعنى الموجود درء فساد، درء فساد هذه الطائفة الباغية إذا لم ترجع، أما في غير ذلك فلا يجوز. كما أنه أيضا الأصل في الاستعانة بهم حتى على قتال المشركين أن هذا أن هذا لا يجوز. نعم. هات فتوى ابن باز. قال ابن باز في فتاوى مقالات جزء 6 على 185 وهو يبين أن جواز الاستعانة بكفار الضرر والحاجة، وهذا لا شك في جواز، إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحماية وصد العدوان عنهم، وليس هذا بنصر الكفار على المسلمين الذين ذكره العلماء في بحكم مرتد، فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين، فهذا هو الذي لا يجوز. أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد أو يخشى عدوانه فلا، فهذا لا بأس به. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال عدو الذي من ورائه. هذا كلام طيب. إذا المسألتان هنا، مسألة الاستعانة بهم على قتال البغاة والاستعانة بهم على قتال الكفار، عنوانه إيه؟ الاستعانة بالكفار على قتال المشروع. يبقى ده العنوان، يبقى العنوان الاستعانة بالكفار على قتال المشروع، فحيثما كان جاز، ولا فرق بين مسلم قد يكون فساده على المسلمين أكثر من فساد الكافر، وبين الإيه؟ وبين الكافر. لكن هذا ماذا؟ بضوابطه وشروطه المعروف، بضوابطه المعروف. مسألة ثانية هي مسألة يعني عود الفضل إلى ذات القبر كتراب، فهذا لا فضل فيه، وأظن نقل إجماع أظن القاضي في شرحه على مسلم في مسألة مسلم، في مسلم لما رد القول بأن خير البقاع بقعة، بقعة القبر، هذا ذكره النووي في شرحه ورد، لو خير البقاع على الإطلاق، خير بقعة على الإطلاق هي قبر صلى الله عليه وسلم، رد هذا بالإجماع على خلاف. نعم. في عند النووي هات كده نفس النص، نص الإجماع، نص الإجماع. كذلك أيضا حجر وكل ما ورد من عبادة تفعل في هذه الأشياء في تلك الأماكن فهي ليست عائدة إلى ذاتها إلا أن يرد دليل. فالمسجد الحرام ورد دليل بفضل البقعة، والمسجد الأقصى ورد بفضل البقعة، والمسجد مسجد النبي ورد بفضل البقعة، فضل البقعة، فضل البقعة. نأتي إلى مسجد قباء نجد أن الدليل في فضل ماذا؟ أن من أتاه فصلى فيه فكذا كذا كذا، فإنه تكون صلاته كأداء إيه؟ عمرة على الصلاة فيه. فالشاهد أن هذه البقاع اللي هي وارد الفضل فيها والعائد إليها هذه يقال بها، أما ما لم يرد ذلك وإنما ورد عبادة تفعل عند هذا فيقتصر في ذلك على العبادة، ولا يقال بهذه الخصوصيات إلا يعني دليل من أدلة الشر. والله أعلم عن هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.